ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الشباب. كان من المفترض أن تكون عنوان هذه الحلقة كن ربانيا ولا تكن رمضانيا، إلا أن اتصالات السادة المشاهدين خاصة من أولياء الأمور انهالت علي في الأسبوعين الماضيين، يطلبون مني أن أفتح في هذه الحلقة ملفا شائكا جد خطير، العادة السرية بين الطب والشرع. وإن من أكثر الاتصالات التي أثرت في أنا على المستوى الشخصي اتصال إحدى الأمهات الفضليات التي قالت لي وهي تبكي بكاء مريرا أنها دخلت على ابنتها ففوجئت أنها تمارس العادة السرية بآلة كادت من خلالها أن تفقد غشاء بكارتها. وقد عودتكم منذ بداية الحلقة الأولى من برنامجي مع الشباب والتي كانت توافق تقريبا 2/4/2009 لا 2/4 لتاريخ خطبتي 3/4/2009 عودتكم أن لا أحتكر إعداد هذا البرنامج لنفسي بل دائما بالتواصل مع حضراتكم الأكارم، لذا فقد آثرت في هذه الحلقة أن أفتح هذا الملف الخطير العادة السرية بين الطب والشرع. ويشرفني بداية أن أرحب باسمي وباسمكم بالداعية الإسلامي الشاب صاحب الأسلوب الرائع المتميز فضيلة الشيخ محمد بسيوني. حي الله الشيخ وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شرفتنا وقد ازدان برنامج مع الشباب بوجودك وتشريفك.
الله يسترنا وإياك.
بارك الله فيكم وأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا، الله يحفظكم.
ويسعدني ويشرفني أيضا أن أرحب باسمي وباسمكم بسعادة الأستاذ الدكتور محمود الشعراوي مدير الأكاديمية المفتوحة للطب التكميلي. أهلا ومرحبا بك دكتور.
أهلا وسهلا أخوان.
شرفتنا ونورت برنامج مع الشباب. مشاهدينا الكرام، في انتظار تفاعلكم واتصالاتكم معنا في هذه الحلقة وأيضا في انتظار إجاباتكم على السؤال الذي عرضناه على شريط الرسائل القصيرة قبل الحلقة، برأيك ما هي الدوافع التي دفعت الشباب للوقوع في العادة السرية؟ ما هي الدوافع التي دفعت الشباب للوقوع في العادة السرية؟ هذا ما سأنتظر إجابته منكم بإذن الله تعالى، وسنعرض هذه الإجابات أولا بأول في هذه الحلقة. شيخنا الكريم، ما المقصود بالعادة السرية؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، بداية أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه القناة وعلى القائمين عليها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي شيخنا المبارك فضيلة الشيخ محمد حسان، وأسأل الله جل وعلا أن يطيل عمره في طاعة الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر القناة على استضافتها لي، فهذا أول لقاء في قناة الرحمة، أسأل الله أن يجعلها رحمة للأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا أستاذ عمر، الإجابة على هذا السؤال، بداية لقد ذكر بعض العلماء أن العادة السرية الصواب أن نقول عنها الاستمناء، لأن الألفاظ إما أن نأخذها من كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أو من سيرة سلفنا الصالح رحمه الله تعالى.
نعم شيخنا الكريم، هنا لي وقفة بسيطة من باب التوضيح. نعم. فقط للسادة المشاهدين. نعم. الاستمناء هو الاستمناء باليد على ما أعتقد، ليس كذلك؟
نعم. بلى.
لكن نحن نعلم أن العادة السرية التي تسمى بالعادة السرية. نعم. لها أشكال وطرق كثيرة الآن. نعم. فكل هذه الأشكال يطلق عليها الاستمناء؟
نعم، كل هذه الصور والأشكال يطلق عليها عند الفقهاء الاستمناء.
نعم. طب يا شيخنا، عند البنات
أيضا تسمى بالاستمناء. نعم. كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. فالاستمناء معناه في اللغة كما قال العلماء استفعال من المني، وهو استدعاء المني بإخراجه، وهذا معناه لغة كما قال علماء اللغة. وأما شرعا فهو طلب خروج المني بوسيلة كاليد أو بأي وسيلة أخرى.
نعم.
طلب خروج المني بوسيلة كاليد أو بأي
وسيلة. أن يتعمد الشخص أن يخرج المني.
أن نعم. يتعمد الشخص إخراج المني.
تمام.
بأي وسيلة كانت.
تمام.
هذا ما عليه علماؤنا رحمه الله تعالى. فطلب خروج المني بوسيلة كاليد أو بأي وسيلة أخرى، هذا ما يسمى عند العلماء رحمه الله تعالى بالاستمناء، الذي يطلق عليه العوام والشباب في هذه الأيام بالعادة السرية.
نعم. طيب دكتور محمود، هل اتفق الطب في تعريف العادة السرية بين الطب والشرع؟ يعني هل هناك اختلاف؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العادة السرية تعريفها في علم الاجتماع هي عادة، أي كل ما اعتيد عليه، أي شيء عادي. فكلمة العادة السرية مثل ما قال شيخنا لا تنصب على الاستمناء، لأن الاستمناء ليس بعادة أو ليس بشيء عادي معتاد على المجتمع، بل هو سلوك خاطئ.
نعم.
تعرفها إن كنا نطلقها
يعني
مجازا،
يعني العادة الصحيح وما يألفه المجتمع،
ده تعريف العادة في علم الاجتماع.
نعم.
لكن العادة السرية، العادة السرية يعني لا ينفع أن تكون عادة سرية. العادة هو كل ما اعتيد عليه وقابله المجتمع.
جميل.
تعرفها في الطب، العادة السرية في الطب النفسي هو الاكتفاء الذاتي في الوصول إلى المتعة الجنسية دون الحاجة إلى الشريك الآخر. وطبعا ديت مشكلة كبيرة جدا، لأن كده يعني خروج عن الفطرة، خروج عن الطبيعة، لأن الله فطر الناس أن الرجل يحتاج المرأة والمرأة تحتاج الرجل. أما إذا كان الرجل أو المرأة تستكفي بنفسها أو بنفسه في المتعة الجنسية دون الحاجة إلى شريك آخر، فهذا خروج عن الفطرة وعن الطبيعة.
جميل. شيخنا الشيخ محمد، من الناحية الشرعية ما هو حكم الاستمناء؟
حكم الاستمناء من باب الأمانة للعلماء في حكم الاستمناء ثلاثة أقوال. القول الأول التحريم مطلقا، وهذا ما عليه أكثر الشافعية والمالكية والحنابلة على قول أو في قول لهم في المذهب. ويستدل هذا الفريق الأول من أهل العلم بعدة أدلة، منها قول الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وسيأتي توضيح هذه الآية بعد قليل إن شاء الله تعالى. ولكن الشاهد أن الفريق الأول من أهل العلم استدل بهذه الآية على تحريم الاستمناء مطلقا، واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أنه قال: ناكح اليد ملعون، أي مطرود من رحمة الله عز وجل. وطبعا كما قال ابن القيم رحمه الله: ضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله أو شخص لعنه الله أو عمل لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة، وكل ما اتصل بذلك، يعني كما لعن الله جل وعلا إبليس وأبعده جل وعلا من رحمته. وطبعا إذا كان هذا اللعن من الله سبحانه وتعالى فهو الطرد والإبعاد، وإذا كان من الخلق فهو السب والدعاء كما قال ابن القيم رحمه الله. فناكح اليد ملعون. ولكن من باب الأمانة العلمية هذا الحديث ضعيف، ضعفه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة وغيره من أهل العلم، وهو كذلك. أيضا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: سبعة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم، وذكر منهم ناكح اليد. ولكن أيضا هذا حديث ضعيف. ولكن استدل الفريق الأول بأن الاستمناء يسبب أضرارا بالجسد،
وهذا ما سنأتي إليه. لكن الذي أقوله الآن أن هناك من قال بالتحريم المطلق.
نعم.
ما أفهمه من كلام حضرتك أن هناك من قال بالإباحة.
منهم من قال بالإباحة. طبعا الذين قالوا بالتحريم يسبب أضرارا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. طبعا الذين قالوا بالإباحة منهم مثلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية عنه، وابن حزم. ولكن إن ابن حزم بعد أن قال بالإباحة قال: إلا أننا نكرهه.
نعم. لكن الذي أقوله الآن يا شيخنا أن الإمام أحمد قد قيد هذا الأمر إذا خشي المرء على نفس الزنا، أليس كذلك؟
بلى. ولكن هذا في رواية عن، في رواية أباح مطلقا. وفي رواية أنه رحمه الله تعالى فصل في المسألة إن خشى على نفسه، كما سيأتي في القول الثالث. ولكن في القول الثاني من أباح مطلقا مثلا ابن حزم، وفي رواية عن أحمد
دون تقييد.
ابن عباس فيما يفهم
دون تقييد
إيه؟ وابن عباس فيما يفهم من كلامه، وعمرو بن دينار وابن جريج.
حجتهم يا شيخنا،
يعني طبعا هؤلاء يعني ليس معهم دليل إلا كلاما عاما، يعني ليس معهم دليل من الكتاب أو السنة.
إذن كلامهم مردود؟
كلامهم مردود طبعا. يعني مثلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: هذا شيء زائد. شيء زائد يعني شيء يعني يفضل على الإنسان، أو من كالفضلات مثلا. شيء زائد.
طب شيخنا الكريم، إيه رأي حضرتك حتى لا نشتت المشاهد الكريم من الشباب؟ يعني بالنسبة للقول المردود نضعه جانبا الآن، ونتكلم في قول الإمام أحمد بن حنبل الذي يقف عنده كثير من الشباب وتكون هذه حجتهم. إذا خشي المرء على نفسه من الوقوع في الزنا فله
أن يفعل.
طبعا
هذا هو القول الثالث الذي فصل فيه العلماء، كبعض الحنابلة وبعض الحنفية الذين قالوا بأنه يباح ذلك إذا خشى الشاب على نفسه الفتنة أو الزنا. طب إن لم يخش على نفسه الزنا أو الفتنة ما الحل؟ لا يجوز له ذلك، بل قالوا بالتحريم.
طب يا شيخنا الشباب النهاردة بقول وإحنا في الجامعة ونرى أمامنا ما الله به عليم من تبرج وسفور، وأيضا في النوادي والشوارع كما تعلم ولا يخفاك يعني، ويقول أنني فعلا أخشى على نفسي الزنا، لكن الأمر عنده مطلق يعني أنه يخشى على نفسي الزنا يوميا، فبالتالي يستخدم هذه العادة أو كما ذكرت فضيلتكم الاستمناء، يستخدمها بشكل يومي وبشكل مفرط، فماذا تقول له؟
والله يعني الذين أباحوا ذلك هم يستدلون بالقواعد الكلية في الشريعة الإسلامية، يقولون بارتكاب أخف الضررين عند توارد الأضرار، بارتكاب أخف الضررين يعني شاب خشى على نفسه من الوقوع في الزنا، خلاص هيقع في الزنا أستاذ عمر، هيقع بالفعل، الفتاة أمامه الآن سيقع في الزنا، في هذه الحالة أباح له الشارع.
شيخنا هنا الوقوع في الزنا المقصود الوقوع على المرأة فعلا، ولا زي ما الشباب بيحتاجوا النهاردة النظرة الزنا؟
لا لا لا، لا ما هو زنا عن زنا كالكفر مثلا، هناك كفر عام وكفر.
إذا المقصود من هنا زنا الفرج؟
طبعا زنا الفرج طبعا.
تمام
نعم. فالذين قالوا بذلك مثلا ابن عباس رضي الله عنهما قال إن خشى على نفسه من الوقوع في الزنا جاز له ذلك، وأيضا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بنفس الكلام، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو خير من الزنا ونكاح الإماء خير منه. فنحن نقول الإماء الآن لسنا بموجودات، فطبعا إيه الحل يعمل إيه الشاب؟ إيه المانع اللي الشاب يتزوج بامرأة سيب؟ إيه المانع أستاذ عمر؟ مثلا امرأة مات عنها زوجها،
تمام،
وعندها أولاد مثلا وتحتاج العفاف، وعندها بيت وعندها أساس، إيه المانع أما الشاب يتزوج هذه الفتاة؟
تخيل شيخنا الكريم أنك لو خيرت أسرة هذا الشاب بأن يتزوج بإنسان ثيب
طبعا مش هيوافق،
وأن يقع في الاستمناء، لو لك يوقع في الاستناء حتى ربنا يصل،
لا لا طبعا
هذا الأمر هنا مردود تماما.
طبعا هم طبعا بنسمع من بعض أمهاتنا يقول لك هتفضحنا في المجتمع. لا أنا بقول نبينا عليه الصلاة والسلام ما فضح أهله، وقد تزوج عليه الصلاة والسلام بخديجة رضي الله عنها. هل فضح نبينا عليه الصلاة والسلام أهله؟ كلا والله. فأنت تريد العفاف أيها الشاب، فأنصحك بالزواج ولو من ثيب. فيعني الذين يطلقون العنان ويفتحون الباب على مصراعي نقول لهم كلا وألف كلا.
نعم شيخنا الكريم، لا شك أن الاستمناء أو العادة السرية كما يسمونها الشباب، هناك أسباب كثيرة أدت إلى وقوع الشباب في هذه العادة أو في الاستمناء، فما هي هذه الأسباب من وجهة نظركم؟
طبعا أول هذه الأسباب تأخير الزواج والتعسير على الشباب والفتيات. أنا أقول لآبائنا الفضلاء وأمهاتنا، يسروا على الشباب، يسروا على الفتاة، يسروا على الفتيات. الفتاة الآن يعني قد تصرخ في وجه أبيها وأمها فتقول زوجوني، أريد الزواج، أريد العفاف. لقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجوا، قال عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا
تكون فتنة في الأرض
وفساد كبير وفساد عريض. والله ما انتشر الزنا والفواحش والمبيقات إلا بسبب التعسير والتضييق على شباب الأمة. فيسروا على الشباب. أيضا روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم النكاح بركة، يسره مؤنة تكلفة، يسر على الشباب. أنا أريد في عجالة أن أحكي قصة زواج ابنة سعيد بن المسيب
الرباب
رحمه الله تعالى. كما ورد في السير كان مجلس سعيد يحضره عشرات بل مئات من طلبة العلم، فتغيب أحد الطلبة عدة أيام عن مجلس سعيد، فلما حضر هذا الطالب قال له سعيد أين كنت يا أبا وداعة؟ قال ماتت زوجتي وانشغلت بدفنها وعزائها يا إمام. فقال له طب هل أخبرتنا حتى نعزيك ونواسيك؟ ثم قال له هل عزمت على أمر بعدها؟ أي هل عزمت على الزواج بأخرى بعدها؟ قال ومن يزوجني؟
قال ابنة سعيد قال التي يخطبها الأمراء والوزراء فيردهم عنها يريد أن يعطي تلك الأمانة التي استرعاه الله إياها في يد أمينة قال أنا أزوجك ونادى سعيد بن المسيب بالفعل على كل من كان في جانب المسجد وأدخلهم في بيت الله وحمد الله جل وعلا وأثنى عليه ثم قال زوجنا من فلانا من فلانة على درهمين وهو لا يملك إلا ثلاثة دراهم
وهنا التيسير يا شيخنا في
أمر الزواج التيسير طبعا
طب إيه رأيك معنا الأخت نعمة من الجيزة ناخدها ونرجع تاني
ماشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
عليكم السلام
يا أهلا ومرحبا
أهلا بحضرتك
اتفضلي
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ اللي موجود أوصل حضرتك عن كلمة
اتفضلي 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 سامعك
عايز أعرف يعني معنى كلمة الاستمناء أنا ما
طب إحنا عرفناها في بداية الحلقة ما كنتيش معانا باين
نعم
طيب ماشي طيب طيب ماشي احنا كريم نكمل في موضوع تيسير
فطبعا لما حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه وعقد العقد على درهمين رحمه الله تعالى فيقول أبو وداعة طرت من الفرح وكان الوقت ساعة مغيب الشمس فرجعت البيت وأنا أطير من شدة الفرح ويقول أحضرت خلا وخبزا أريد الإفطار فإذا بطارق يطرق الباب قلت من؟ قال سعيد يقول خطر ببالي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب معقولة سعيد بن المسيب يأتي إلى بيتي أنا الطالب يأتي إلى بيتي معقولة يقول ففتحت الباب فإذا بسعيد بن المسيب قلت رجع في كلامه خيرا يا إمام ما الذي أتى بك في هذه
وإذا
الساعة
وإذا بخلفه الرباب
نعم
إيه رأيك نخدم مصطفى من العراق
طيب ماشي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيا الله مصطفى
السلام عليكم
وعليكم السلام أهلا ومرحبا
ألو
يا أهلا ومرحبا تفضلي معنا على الهواء وبارك الله فيك تفضلي معنا سامعك تفضلي
ممكن أكلم الشيخ
الشيخ يسمعك تفضلي
بارك الله فيك يا شيخ
وفيك بارك
ألو بارك الله فيك
تفضلي في سؤالك عن سامعينك تفضلي
أسمعك
أنا من العراق طبعا أنا يعني سيب عندي أطفال اثنين وأنا كنت أتوسل بوالدي أنه يوافق يعني يعني كان يجيني يعني كثير ناس أنه يعني يتزوجوني كان والدي ووالدتي هي والدتي كانت تصر على والدي أنه ما يزوجني يعني
إيش السبب يا أم مصطفى؟
أنا من سنة 2005 من توفى زوجي إلى حد الآن أنا قاعدة بدون زواج من وراء أبويا ومن وراء أمي
يا أم مصطفى أنت تسمعيني؟
يعني
أم
مصطفى كمان
أم مصطفى تسمعيني؟
آه نعم
إيه السبب اللي هم منعين عشانه الزواج؟
ما اعرف شيء يعني يقولوا اللي يحيدي يعني علشان طمع وما اعرف شيء ايه ولا من كده ولا من كده يعني
تمام.
قلت لهم انا مش عايزه يعني انه اللي يجيني انا يعني عايزه انه يسترني يغطيني يعني من 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 ضيم الزمان اللي انا راح امر بيه يعني انا سيد والسيد يعني منظور النظرات الناس
طيب تمام تسمع الاجابه ان شاء الله من شيخنا الكريم واسال الله سبحانه وتعالى ييسر لك الامر معنا اتصال من احمد من المملكه الاردنيه الهاشميه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله
حي الله الاستاذ احمد
معك يا أخي العزيز الأخ أحمد علي من الأردن
يا أهلا ومرحبا بك نورتنا
بارك الله فيكم ونفع بكم وبداية أحب أن أهنئكم وأهنئ قناة الرحمة وجميع الأمة الإسلامية بحلول الشهر المبارك ولي مداخلة بسيطة يعني أن هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أشكر فضيلة الشيخ الذي لفت أنظارنا أن هناك من يستطيع أن يتزوج من سائب أو امرأة يكون لديها أطفال فهذا له جزاءان جزاء عند الله أنه سيعين هذه التي تربي أبنائها وسيمنع عنها الفتن إن شاء الله تعالى
يا أستاذ أحمد أستاذ أحمد
نعم
حضرتك لو جالك ابنك الوقت وقال لك إن أنا أريد الزواج من ثيب خشية الوقوع في الزنا هل توافق؟
والله العظيم وهذا قسم علي يحاسبني عليه ربي
صادق
وافق لأنه سيعف نفسه ويعفها وجزاؤه عند الله خير
أحسن الله إليك وأريد أيضا أن أسألك سؤالا أخيرا
تفضل
برأيك ما هي الأسباب التي دفعت الشباب إلى اللجوء أو الوقوع في العادة السرية أو ما يسمى بالاستمناء
أرجع إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول زوجوهم ولو بخاتم من حديد الوقت يا سيد الفاضل اسمح لي أن أتحدث إليك الغلاء في المهور وبعدنا تمام البعد الفتيات لم تمشي في الشوارع الآن متقية لله في الشباب
نعم
لو رجعنا إلى ديننا
وحفظنا أنفسنا لحفظنا الله. يعني هناك أتذكر مقولة والله أعلم بها إن كانت صحيحة صحيحة وإن لم تكن صحيحة فليصحح ورأي الشيخ جزاكم الله عنه خيرا. يقولون أن سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه خرج من الحرب منتصرا فبكى بكاء شديدا. قالوا ماذا يبكيك يا أبا الدرداء؟ قال أبكي على يوم يأتي على أمة رسول الله يتهاون في حدود الله فيهون على الله.
يعني أستاذ أحمد أنتم أيضا تشتكون من المغالاة في المهورة ليس كذلك؟
نعم المغالاة في المهور في
طب كويس ان انت قلت لي اصل انا كنت ناوي اتجوز من الاردن.
نعم
كويس ان انت قلت لي كنت ناوي اتجوز من الاردن. يعني
اخي العزيز المهم ان نحن كلنا جميعا موحدون ومسلمون.
طيب جزاك الله خيرا.
قناة الطيبة المباركة قناة الرحمة والله انها شعاع من نور لكل شباب المسلمين. اسال الله عز وجل
جزاكم الله خيرا واحسن الله اليك
ان يبارك لنا فيكم ويبارك لكم فيما تفعلون وكل عام والامه الاسلاميه بخير.
وانت بخير واهل الاردن جميعا. معنا اتصال ايضا من الاستاذ احمد من القليوبيه. السلام عليكم. طيب قطع الاتصال. كانت خلف السعيد الرباب.
نعم.
وماذا بعد؟
فطبعا قال له نحن قد زوجناك وخفنا عليك أن تبيت هذه الليلة بدون زوجة
عزباً.
تفضل هذه زوجتك.
الله.
بارك الله لكما وبارك عليكما أسأل الله يوفق ويصلح بينكما. ثم انصرف سعيد رحمه الله تعالى يقول أبو وداعة فرفعت الغطاء عن وجهها فإذا هي والله من أجمل النساء ما رأت عيني أجمل منها. ثم قال فصعدت إلى سطح منزلي وناديت في الناس وقلت تزوجت ابنة سعيد تزوجت ابنة سعيد. فجاء النساء
يبارشونها.
يعني. آه نعم. فطبعا ذهب إلى أمه فأخبرها بهذا الخبر فقالت له ولدي وجهي من وجهك حرام فلا تقربنها حتى أزينها لك كما تزين العروس. يقول بعد 3 أيام أدخلت عليها فإذا هي والله من أجمل النساء.
نفسي أروح البيت لا يخطبت مسلمين.
الله المستعان. ما رأت عيني أجمل منها إن تكلمت أحسن الكلام وإن سكتت على أجمل مقام. مكثت معها شهرا كاملا لم أرى منها إلا صيام وقيام.
نعم.
وبعد شهر قلت لها أريد أن أذهب إلى مجلس سعيد كي أكمل الطلب أي طلب العلم.
نعم.
قالت اجلس فإن علم سعيد كله عندي.
الله.
يقول فجلست وتعلمت منها الكثير ثم ذهبت إلى مجلس سعيد فلما رآني من بين الطلبة تبسم لي ولما انصرف الشباب والطلبة من حولي ذهبت إليه وصفحته وقبلته وقلت بارك الله فيك يا إمام جزاك الله عنا وعن الإسلام خيرا يا إمام. قال ما حال ضيفكم؟ قلت على أحسن حال. قال إن رأيت ما لا يعجبك فالعصى إن رأيت ما لا يعجبك فالعصى. من منا يفعل هذا اليوم؟ أي أب يفعل ذلك؟ يقول لزوج ابنته إن رأيت ما لا يعجبك في العصا.
لا الوقت لو مديت إيدك عليها طحان تفهم ولا لا؟
الله المستعان.
طيب شيخنا إذا السبب الأول هو المغالاة في المهور.
نعم.
طيب ننتقل للسبب الآخر حتى
السبب الآخر طبعا الإثارة الجنسية. يعني مشاهدة الأفلام الإباحية والمواقع الإباحية والمجلات الهابطة هذه
للأسف يا شيخنا أيضا نشرات الأخبار تخيل أن هناك أيضا مذيعات في نشرة الأخبار تثير الشباب.
نعم.
يعني بعد ما كنا بنشوف مذيعين الأخبار بيخرج علينا بشكل محترم وبشكل منمق أيضا.
نعم.
الآن صارت المذيعة تخرج سافرة تماما في بعض القنوات الإخبارية.
لا حول ولا قوة إلا بالله. فطبعا الإثارة الجنسية أيضا التعود يعني إيه في العادة
تعود إيه بالضبط
تعود الشاب على هذا الاستمناء على هذه الفعلة الخبيثة.
نعم.
يعني إيه في العادة يعني كالنظرة مثلا تعود على النظرة المحرمة تعود على المصافحة تعود على الاستمناء. يعني من الأسباب من أسباب وقوع الشباب في هذه الفاحشة وهي الاستمناء. قال علماؤنا رحمه الله تعالى وهذا واقع التعود إلف العادة. ولقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة أي نقطة سوداء فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه أي نزعت وإن عاد عادت أي إن عاد إلى الذنب عادت حتى يعلو قلبه ذاك الرين أو ذاك الران.
أسأل الله أن يديم علينا نعمة الالتزام.
طبعا.
معنا الأخت نعمة.
طب تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حي الله الأخت نعمة. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام. نسمعك على الهواء تفضل.
لو سمحت بعد إذن حضرتك ممكن أسأل الشيخ عن كلمة الاستمناء
برضو؟ طيب ماشي هنرجع تاني إن شاء الله لتعريفها. طيب جزاكم الله خيرا. ماشي يا شيخنا تفضل.
فطبعا في العادة يقول الله جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنب على الذنب كما قال الحسن رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية من سورة المطففين، يقول الذنب على الذنب على الذنب حتى يعمل القلب، القلب مات خلاص تعود على هذه المعصية، ما عادش فيه وازع ديني. وأيضا روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، الحصير مكونة من أعواد، كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء.
طب شيخنا الوقت استدراكنا للوقت معلش.
نعم.
احنا نرجع للأسباب الأول، نقول المغالاة في المهور،
المغالاة في المهور والتأثير على الشباب والفتيات، أيضا التعود في العادة.
نعم.
أنه تعود على هذه المعصية، الإثارة الجنسية، أيضا ضعف الوازع الديني عند الشباب والفتيات.
نعم. نسمع الأستاذ عبد الباسط ونرجع ثاني.
ماشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
حيا الله الأستاذ عبد الباسط.
شيخ
أهلا ومرحبا بك، تفضل تفضل أسمعك.
عبد الشيخ
معك على تفضل.
سمحت الشيخ سؤال.
طيب تفضل الشيخ اسمعك بس ارفع صوتك بس.
صلى الله عليه وسلم قال لهن مؤنة أكثرهن بركة.
اي نعم.
قال لهن مؤنة بركة، إذا كان رجل معه أموال وأراد أن يأخذ بالحديث
هذا يتحايل. نعم.
هو رجل معه مال
تمام،
ولكن يفعل السنة.
حاضر.
قال لهن مؤنة.
وصل سؤالك.
هذا السؤال.
نعم.
طبعا سؤال خاص
يا شيخ
محمد،
شغله سمعت
في الدين
وعدد
درس الخير ابراهيم.
طب يا استاذ عبد الباسط انا عندي حل بسيط، يعني البطريق ياخذ منك السؤال لان الصوت غير واضح تماما. دكتور محمود معلش يا شيخ هننتقل من الاسباب الى انه لا شك ان هناك اضرار.
طبعا.
اليس كذلك؟
طبعا.
تفضل.
اولا العاده السريه. من تعرفها السريه؟ يعني عندما يمارسها الشاب او الفتاه يكون في حاله قلق، يكون في حاله خوف. إن هو يخشى أن يفضح أمره، يخشى أن يعلم والده أو والدته بالأمر، فدائما يفعلها وهو في قلق في خوف. عاطفة الخوف هذه تؤثر على عضوين مهمين جدا في الجسم، تؤثر على عضو الكلية والمثانة. عاطفة القلق تؤثر على المعدة والطحال.
لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الخوف والقلق قبل ما يحصل أي حاجة.
بالضبط. العاطفة التي تنتهي بالشاب أثناء الممارسة تؤثر على أعضائه الداخلية.
أنت بتحب أهل الصعيد ولا لا؟
طبعا.
طيب ناخد احمد من اسيوط. السلام عليكم. لا ما تكسفنيش. ام خالد من الشرقيه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
بخير حال الحمد لله. هو مولانا جنبي يعني.
طيب اتفضلي. انا عايز اكلم مولانا بس عمليه رايي يمكن يكون مخالف شويه، ممكن اقوله؟
اتفضلي. طبعا.
انا اولا انا ارمله سني 65 سنه، وكنت وانا عايشه مع جوزي الله يرحمه كان كل حاجه في حياتي، فازاي ان انا مثلا هتحمل ان يجي في يوم من الايام كنت بتفانى في خدمته اجي في يوم من الايام يقولوا ان هو هيتجوز واحده سايب عشان خاطر يعفها او الكلام ده. انا ليا راي مخالف، يعني هو الاسلام قال طالما انهم الاثنين ماشيين بما يرضي الله مع بعض، طب ايه اللي يخليه يروح يتجوز واحده تانية ويقلم الزوجه؟
لا لا، هو الشيخ يتكلم يا اخت ام خالد. لا الشيخ يتكلم تحديدا هو أن الشاب الذي لا يستطيع الزواج من بنت بكر لمغالاة في المهور، إيه هو المانع أن يتزوج بامرأة ثيب ميسورة الحال؟ ده قصد الشيخ.
ده لو ما كانش متزوج.
وإن كنا نحن أصلا لا نخالف موضوع التعدد، يعني نطالب بالتعدد الزوجات.
يعني أنا بقول لحضرتك هو لو كان متجوز وعايش في حياته مستقر ومراته بتتفانى في خدمته هو وأولاده،
ده موضوع تاني. بس أنا ما انصحوش يتجوز.
خلي بالك مش هستحمل أنا إنه يجي يقول لي
طبعا
إن أنا هتجوز واحدة تانية سيد.
خلاص إن شاء الله.
أنا بقول لحضرتك بمشاعري أنا كنت كويسة جدا جدا، يعني كنا عايشين حياة سعيدة، بس ربنا طبعا الموت ده مش بإيدينا.
تمام.
أنا بقول لحضرتك
وصل ما تريدين، وصل ما تريدين. تمام جزاكم الله خيرا. اتفضل دكتور.
بالنسبة لل على لسان الممارسين العادة السرية، وهم طبعا حضرتك عارف ان العادة السرية او الاستمناء او ادمان الاستمناء منتشر جدا بين الشباب والفتيات، على لسانهم على اسئلتهم التي تتراود على النت يقولوا بعد العادة السرية دائما بيشعروا بتهب، بتعب، وهن، الام اسفل الظهر، الام في الاعضاء التناسلية، بيشعروا باحتقان في الحوض، بيشعروا بتشتت ذهني وفقد التركيز، بكثرة النوم بعد العادة السرية.
هذا يكون يا دكتور محمود من جراء العادة السرية؟
كل هذه الكلام من الصراع النفسي الذي يكون أثناء ممارسة العادة السرية. لأن الذي يمارس العادة السرية يعلم أنها حرام، يعلم أنها تتعبه، يعلم أنها لها تأثير مضاعفات سنذكرها فيما بعد الزواج، ورغم ذلك يمارسها. فهو يمارسها وهو في صراع.
يعني قد يمارس الشاب العادة السرية بعد الزواج؟
هذا كثير.
نعم.
لأن العادة السرية إدمان.
تمام.
إدمان الاستمناء. حتى بعد الزواج يحدث أن الشاب يكون يعيش في خيالات معينة يتخيل أشياء معينة أثناء الممارسة.
يعني حضرتك هتقول يا دكتور أنه يشعر بمتعة بالعادة السرية قبل الزواج لا يجدها بعد الزواج مع زوجته.
بالضبط.
فبالتالي يلجأ إلى العادة السرية.
لا يجد الإشباع الجنسي مع زوجته وزوجته كذلك. فيحدث أنه ممكن يمارس العادة السرية أثناء الزواج. يعني طبعا بتعمل مشاكل اجتماعية كبيرة جدا ما بين الرجل وما بين المرأة.
نعم.
الحاجة التانية كمان المشاكل النفسية للعادة السرية.
تمام.
إن الممارس العادة السرية أو الممارس أو المدمن للاستمناء دائما تجده منطوي لأن هي عادة سرية.
تمام.
تلاقيه خجول. تلاقيه يشعر في نفسه بالاحتقار بالمذلة يشعر بداخله إن هو مزدوج الشخصية إن هو منافق أمام الناس إنسان جميل ورائع ومؤدب ومحترم لكن في بيته في غرفته عندما تغلق عليه الأبواب يفعل هذه العادة. فطبعا تخلف أثار نفسية كثيرة جدا. هناك أثار بعد حتى الزواج وبعد الممارسة الطبيعية التي فطر النص عليها اللي هي صورة القصف. كثير جدا من أسباب صورة القصف أسباب نفسية نتيجة إدمان العادة السرية أو إدمان الاستمناء.
فبالتالي لا يشبع زوجته.
بالضبط. وبيحدث مشاكل اجتماعية لأن هو بيجد بديل عن الزوجة في العادة السرية والزوجة إن كانت هي تمارس أيضا العادة السرية تجد بديل عن الزوج. فيحدث مفارقة ممكن ما بين زوجين لسبب بسيط مثل هذا.
يعني دكتور أيضا المرأة قد تستمتع بالعادة السرية أكثر ما تستمتع بزوجها
إذا كانت مدمنة وإذا كانت العادة السرية تمكنت منها وعاشت بخيالاتها وعاشت في واقع يعني عاشت في خيال لا تجده في الواقع.
نعم. يعني أنا من خلال معرفتي يا دكتور أن الرجال هم يعني أكثر وقوعا في الشهوة وأكثر لجوء إلى العادة السرية. أنا يمكن البنات ما بيلجؤوش للعادة السرية يعني أو ما لا تزداد شهوتهم إلا عند الاحتكاك أليس كذلك؟
نعم.
طيب ما الذي يدفع البنت إلى اللجوء للعادة السرية؟
الاحتكاك موجود يعني في المواصلات في الجامعة في المشاهدات الخيالات بتاعت البنات تأخذ سن الزواج
يكون عن طريق المشاهدة؟
اللي ممكن البنت بخيالها الواسع تتخيل أنها تحتك بأحد الناس فتستصار عندها الشهوة فتلجأ إلى
ليس شرط احتكاك البدن
لا ممكن احتكاك خيالي
احتكاك خيالي تمام.
وعلى فكرة من أكبر مضاعفات العادة السرية أو أكبر مضاعفات إدمان الاستمناء هو زيادة الشهوة زيادة الشهوة وهنا بنرد على
وليس التقليل من الشهوة
لا طبعا العادة السرية أو استدمان إدمان الاستمناء يزود الشهوة.
نعم.
يعني الشاب اللي في الجامعة اللي هو بيحتاج يعني بيحتاج يقول أنا قدامي مفاتن كتيرة وقدامي حاجات يعني ممكن أقع في الزنا فمارس العادة مكانها ممارسته للعادة هذه يمكن أن تجعله تقع في الفتنة لأنه تجعله أكثر استثارة والبنت كذلك تجعله أكثر استثارة فطبعا مشكلة خطيرة جدا.
تمام. طيب دكتور إيه أيضا من الأضرار؟
هي الأضرار العادة السرية تكمن كلها في الإفراط في الإفراط العادة السرية. في هناك الجمعية الدولية لتحسين الصحة الجنسية اعتبرت متى يكون الممارس للاستمناء مدمن جنسيا عندما تتعرض العادة الجنسية تتعرض العادة السرية مع الأنشطة اليومية.
تمام.
كثير جدا ممكن واحد يبقى وراه امتحان غدا ويسيب المذاكرة ويمارس العادة السرية طبعا بعدها بيبقى فاقد الذاكرة فاقد التركيز
هو ينام. قد يصل إلى يكون أمر قهري يا دكتور؟
ممكن في بعض الأحيان نتيجة كثرة الإفراط تصل إلى بسموه الاستمناء القهري. يعني هذا الشاب يعني ربنا يحفظنا وعافينا يصل لدرجة إن هو بدل ما تبقى عادة سرية تبقى عادة علنية. يعني أول ما تيجي فكرة الإصابة الجنسية عنده يتوجه فورا إلى ممارسة الاستمناء حتى لو في العلن.
للأسف تحصل في المدارس.
يعني
الأم يا دكتور محمود التي اتصلت بي منذ أسبوعين تقريبا بتقول إنها دخلت على بنتها ففوجئت إنها بتعمل عادة سرية وتستخدم آلة كادت أن
تفض غشاء بكرتها
فلما الأم عنفت البنت وسألتها بعد ما عنفتها طبعا قالت لها من أين تعلمت ذلك؟ قالت عن طريق إحدى زميلاتي بالمدرسة وعلمتها فين؟ في حمامات المدرسة. يعني الأمر وصل إلى شكل علني فعلا
شكل
إن هم بدأوا يتناقلوا هذه المعلومات يعني سبحان الله. نعم.
هو
طيب دكتور محمود اللي عايز أقول الوقتي هل ممكن العادة السرية تفض غشاء البكارة عند البنت؟
قليل جدا يعني نادر جدا عندما تكون الفتاة التي تمارس العادة السرية تمارسها بعنف وبقوة واستخدام آلة وتكون يعني بجهل تام جدا لكن هو نادر الحدوث لكن يمكن
تمام.
يمكن يحدث طبعا نراهب الفتيات من مثل هذه العادات.
طيب دكتور هل العادة السرية ممكن تسبب العقم عند الرجل؟ كثرة الإفراط فيها
هي لا تسبب العقم لكن تسبب سرعة القصف.
نعم.
عند رجل أو تسبب ضعف الانتصاب الشبابي يسموه ضعف الانتصاب الشبابي يعني الشاب مفروض في رعام قوته وفي سن ما حدثش فيه ضعف انتصاب أبدا من كثرة الإفراط في الاستمناء ممكن يجد الشاب نفسه بعد الزواج غير قادر على ممارسة الجماع.
نعم دكتور محمود، يمكن الشباب من كثر ما بيسمعوا فعلا من الدكاترة أمثال حضرتك إن يعني العادة السرية لها أضرار، وهو أصلا كان مفرط فيها قبل الزواج، وإنها أيضا تسبب سرعة القذف وكذا، يعني من كثر الأوهام اللي هو فيها، وإن هو لما يتزوج لن ينجح في علاقته الجنسية بامرأته، يعني من الوهم فقط ممكن فعلا لا ينجح من أول ليلة، ليس كذلك؟
ممكن من الوهم طبعا.
نعم طب إيه هو العلاج يا دكتور؟
اولا كما هيكلمنا شيخنا ان شاء الله هيكلمنا ان احنا الممارسه العاده السريه بيبتعد اولا لله،
تمام،
ثانيا زي ما قال شيخنا الزواج.
طب هل تنصحه اولا ان يبتعد بشكل تدريجي ولا يبتعد مره واحده؟
يبتعد نهائيا قطعيا في مره واحده.
طب ده انت مش شايفه انه بيبقى صعب شويه لما يكون واحد متعود عليها مره او اتنين في
بيحتاج
اليوم؟
اراده قويه جدا،
تمام،
لكن
انت ما تنصحوش يا دكتور ان هو مثلا لو كان بيعملها مرتين في اليوم او ثلاث مرات في الاسبوع منها مره في الاسبوع في التالي، يعني
مره في الاسبوع هتجر الثانيه الثالثه وهيبدا يرجع
سيكل يبقى يبطلها تماما.
نعم الاستمناء دائره مغلقه، يعني هو الممارس ليها بيستمني وبعد كده يعني ياتيه شعور ان هو عايز يبطلها وبعدين يرجع لها مره ثانيه، وياتيه شعور ويرجع لها مره ثانيه، فهي دائره مغلقه، فلابد ان نقطع هذه الدائره بالتوقف تماما عن إدمان الاستمناء.
نعم طيب متى تكون العادة السرية إدمان؟
عندما تتعرض مع النشاطات اليومية. هذا أولا. ثانيا عندما يفضل الممارس لها يفضلها عن أشياء أهم منها، مثلا معظم الناس اللي بيمارسوا العادة السرية هم طبعا موافقين ويوافقوني في ذلك يمارسوها ليلا ويفوت صلاة الفجر. ده هنا في تفويت لحاجة مهمة جدا، صلاة الفجر ويمارس فيها العادة السرية، يفوت امتحان، يفوت مذاكرة، يفوت ميعاد مهم، يبدأ يضيع الساعات والأوقات في البحث عن الأشياء التي تساعده في جعل العادة السرية متعة أكثر، يجيب أفلام إباحية، يجيب مجلات، يجيب صور الشات عن طريق النت والحاجات دي كلها.
طب دكتور هل قد يحتاج مدمن العادة السرية إلى طبيب نفسي؟
طبعا إذا توفرت فيه كل هذه الشروط اللي هو التعرض مع الأنشطة اليومية وإن هو حاسس إن هو في حاجة قهرية، يعني حاسس انه لا يقدر ان يتخلص من العاده السريه، يحتاج الى علاج سلوكي وعلاج نفسي طبعا.
طيب شاب يعني مدمن العاده السريه وهو الان مقبل على زواج مثلا بعد شهر او اثنين، ماذا تنصحه؟
انصحه ان يتوقف تماما في هذه الفتره عن العاده السريه ويسال الله ان يرجع اليه صحته كما كانت.
تمام.
وممكن يجد بعض المصاعب في بدايات الزواج نتيجه الافراط الذي كان مسبقا، ولكن هذه الاشياء تزول بالرجوع الى الفطره والرجوع الى الطبيعه.
نعم. تعرف تزعل حد من كفر الشيخ؟
لا طبعا.
طيب معي الأخت أماني، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت أنا زوجي دايما مدمن العادة دي كتير على طول.
نعم.
فأنا محتارة معاه خالص.
طيب يا أخت أماني هو يعرف إن حضرتك عارفة؟
أيوة.
تمام.
أيوة.
أيوة أيوة اتفضلي كملي.
ايوه
طيب خلاص خلاص ان شاء الله باذن الله نعرض السؤال على الشيخ باذن الله. طيب اتفضل يا دكتور، هل هناك اضافه تضيفها
بالنسبه للاخت السائله اللي هو ان الزوج
معايا دكتور حبيبك الاول معايا دكتور سليمان عبد السليمان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم
حيا الله دكتور سليمان.
ليش عمر
انت يا دكتور سليمان مقصر بمداخلتك في برنامج مع الشباب؟
لا والله
ومقدم للمحاكمة.
أنا بحاول بس أحيانا يعني يشاء الله سبحانه وتعالى والتليفون يأتي يعني.
الأول الحمد لله على سلامة الشيخ محمد عطية.
والله الحمد لله الله يكرمك جزاك الله خيرا. تسلم عليك وسيزوركم اليوم إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله.
أولا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يشافي ويعافي شيخنا الفاضل الشيخ محمد حسان.
اللهم آمين يا رب.
في هذه الساعة المباركة التي قبل المغرب وبعد العصر.
اللهم آمين.
سعدي أن أحيي شيخيك الكريمين الشيخ محمد والدكتور الغالي حبيبي الشيخ محمود. وأنا أرى أن هذه حلقة مهمة جدا وحلقة يعني تعتبر حلقة خاصة عن هذا الموضوع الذي يفتقد فعلا إلى الثقافة الاجتماعية والثقافة الفقهية ما نرى في كتب الفقه ولا كتب الصحة أضرار العادة السرية.
دكتور سليمان عشان بس نغتنم الوقت حضرتك شايف لماذا المشايخ والدعاء متحرجين من عرض مثل هذه المسائل؟
ما أنا بقول لك الله يكرمك عشان كده بقول لك السبب إن ما فيش ثقافة اجتماعية بين الوالد وابنه وبين الأم وبنتها الكل بيتحرج مع إنه موضوع خطير جدا.
أنا بتكلم يا دكتور باعتبار حضرتك من الدعاء. لماذا يتحرج الدعاء من الكلام في مثل هذه الأمور على المنابر وفي المحاضرات؟
وما جعل عليكم في الدين من حرج.
تمام.
طب
أما هو يسألنا في الحيض والنفاس ويسألنا في مسائل أخطر من ذلك يعني. فأنا أرى أن الثقافة الاجتماعية والثقافة الدينية وأن يكون في كتب الفقه موضوع العادة السرية والأسباب وفي كتب الطب نفس النظام ويكون في الأب كما يعني يصادق ابنه.
طيب دكتور سليمان، هل أنت مع الذين يعني يقولون أنه لابد من تدخيل الثقافة الجنسية إلى المدارس من سن الخمسة سن خمس ابتدائي؟
لكن بضوابط شرعية.
نعم.
لكن في لابد في ضوابط على قدر عقل الطفل وعلى قدر فهمه وعلى قدر يعني يفهم يعني إيه، والكلام ده يبقى في البلوغ أكثر، لكن مش في السنوات اللي هي التي قبل ذلك. يعني أخت بتسألك دلوقتي بتقول لك يعني إيه استمناء، وأكيد هذه الأخت بالغة ولا تعرف معنى استمناء يعني إيه.
نعم.
فتفاجئ إن واحدة تقول لها مين استمناء ومش عارف إن هو ده اللي عم نتكلم عليه. وحتى لو أطيل عليكم يعني أحييكم وأهنيكم بشهر رمضان.
جزاكم الله خيرا وتحياتي أهل المحمودية.
يعني يجعل هذا القناة يعني قناة يعني دائما رحمة للناس جميعا.
آمين يا رب. آمين. آمين. جزاكم الله خيرا دكتور، الله يكرمك. شيخنا الكريم، عايزين ننتقل لأن الوقت خلاص داهمنا، ننتقل إلى العلاج.
نعم.
فماذا تقول؟
العلاج طبعا أولا الزواج المبكر والتيسير على الشباب والفتاة. ثانيا أن يبتعد الشاب والفتاة عن المثيرات الجنسية كالأفلام والمواقع الإباحية والشات وغير ذلك. ثالثا غض البصر لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وأيضا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين ذلك أزكى لهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
نعم.
فطبعا لا بد من غض البصر وحفظ الفرج. رابعا عدم العزلة، يعني ينبغي على الشاب أن يندمج في المجتمع. ما ينعزلش في البيت، مش عاوز يختلط بحد، لو مثلا والده مسافر والدته قاعد في الشقة مش عاوز يكلم حد أو كده.
وإحنا هنا شيخنا عايزين نوجه رسالة لأولياء الأمور. إن الشباب اللي كل معروف دلوقتي إن كل شاب أو كل شابة في أوضتها يا إما تلفزيون يا إما كمبيوتر.
نعم.
طيب إيه نصيحتك في هذا الوضع؟
طبعا نصيحتي لابد من المراقبة.
نعم. يعني رأيك لما طلع التلفزيون في الصالة يكون أمام الجميع حتى يعني يكون أفضل الشباب مثل
يكون أفضل
وكمبيوتر مثلا
طبعا يكون أفضل بكثير يعني.
إيه نعم.
تكون هناك مراقبة يعني والأفضل
وليس معنى هذا الأمر أنني لا أثق في ابني.
لا لا لا.
نعم.
لا طبعا. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق.
صدق.
هذا نعم. ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. رابعا تخير الأصدقاء. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. طبعا كما يقال الصاحب ساحب. يعني إما أن يأخذ بيدك إلى القهوة والأماكن الفساد والشر، وإما أن يأخذ بيدك إلى مجلس من مجالس العلم أو درس من دروس نعم. العلم أو إلى بيت الله عز وجل.
ننتقل إلى محور آخر.
أيضا أن تتذكر حين فعلك لهذه المعصية أن الله جل وعلا يطلع عليك.
نعم.
وأن الله يراقبك. واعلم جيدا أيها الأخ الكريم أن رب العزة سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. السر والعلن في علمه سواء، والظاهر والباطن في علمه سواء سبحانه وتعالى. فينبغي أن ترى أن تعلم أن الله جل وعلا يطلع عليك.
إذن استحياؤك من الله وأولى من استحياؤك من أبيك وأمك ومن يراك.
المراقبة.
نعم. تمام.
أيضا أن تتذكر موقف السؤال بين يدي الله عز وجل، أنك ستقف بين يدي الملك، يعني يوم يعطش الناس ويظمأ الناس ويتعب الناس في ظل هذا الموقف الرهيب العصيب، يسألك الملك عن الصحة والمال والعمل كما بين نعم. النبي عليه تمام. الصلاة والسلام. فينبغي عليك أن تصبر عن شهوات النفس وعن ملذات هذه الدنيا، يعني هذا واجب عليك.
نعم. هذا العلاج من المنظور الشرعي أليس كذلك؟
بلى.
نشوف المنظور الطبي.
طب
تفضل دكتور.
هو بصراحة حقيقة يعني احنا في بداية شهر رمضان الصيام رائع جدا جدا،
نستغلها فرصة يعني.
نعم. فرصة رائعة للابتعاد عن هذه العادة، لأن الصيام يكسي الشهوة، يعني الجوع يكسي الشهوة بطريقة جميلة جدا وطريقة طبيعية. الحاجة الثانية ممكن أنصح اللي هم يعني لا يقدروا عن الاستغناء عن هذه العادة يأخذوا بعض المهدئات العشبية، يعني مثل الريحان، أوراق الكافور، مثل النعناع، أوراق الملسة، هذه أشياء تهدئ الأعصاب وتقلل من الشهوة بعض الشيء. شغل الوقت، شغل الوقت دايما الممارس الاستمناء فاضي فارغ ما عندوش أي شيء. لو هو يشغل وقته أحسن حاجة يشغل بها وقته طلبه للعلم الشرعي.
نعم.
تاني شيء الرياضة، الثقافة، الابداع في مجاله ان كان في عمل او كان في دراسه الاشياء
هذه كلها. عندي نقطه يا دكتور قبل ما انسى. الشباب دلوقتي المفرطين في استخدام العاده السريه ينصحهم بعض الشباب، انت عارف ان احنا عندنا الثقافه المتبادله بين الشباب الان، ليس الثقافه التخصصيه انما ثقافه الشباب بينه وبين بعضهم، ان هو من كتر ما يمارس العاده السريه وخايف انه بعد الزواج ما ينجحش في علاقته الجنسيه بينه وبين زوجته ينصح باستخدام بعض المقويات الجنسيه في بدايه حياته، فماذا تقول؟
لا انصحه بذلك.
نعم.
هو السبب في ضعف،
هل هيجيب نتيجه عكسيه ولا ايجابيه؟
هو هيجيب نتيجه مؤقته لحظيه ممكن تاثر سلبا عليه فيما بعد ان هو يتعود على هذه المقويات.
تمام.
لكن انصحه هو ما دام توقف عن عاده سريه سوف تعود حالته الصحيه الى فطرتها التي فطر الله عليها الناس.
تمام.
الحاجه كمان اللي هتساعده في العلاج كسر التتابع ما بين المثير الجنسي وما بين ممارسته للاستمناء. كثير من الناس اول ما تجيله يرى النظره تتبعها على طول ان هو يبدا يفكر كيف يمارس العاده السريه، لازم لابد ان يكسر الوقت ما بين ذلك باما بالذهاب الى المسجد، بالخروج مع الاصحاب، حتى في بعض الحاجات السلوكيه ان هو مثلا يضع قفاز في يده، يلبس خاتم في يده كانه يعاقب يده على فعل هذه العاده. الحاجه الاخيره ان هو يجعل لنفسه عقاب عند ممارسته هذه العاده، يعني مثلا انا اقول انا خلاص هبطل العاده السريه، ما دستها مره ثانيه اخرج صدقه، ثالثه اخرج صدقه، وهكذا. طيب افرض نجحت اعمل لنفسي مكافاه،
يعني محاسبه للنفس،
محاسبه للنفس بالنظام الثواب والعقاب كذا. جميل. ممكن نعمل طريقه عليك،
وكما تعلمنا من فضيله الشيخ محمد بسيوني دائما المرء يكون بينه وبين نفسه كشف حساب.
نعم
بالضبط.
نعم.
كده. نعم
تمام. هل هناك اضافه اخرى تريد ان تضيفها في هذا الامر؟
جزاكم الله خير.
طيب اضيف نقطه، الاعتدال في الاكل والشرب.
نعم.
في الطعام والشراب حتى لا تثور الشهوة. لقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما ورد في الصحيحين
صالح
الله المستعان، المسلم يأكل في معين واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وورد في سنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وكما قال الشافعي رحمه الله: الشبع يستثقل البدن ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة.
مشتاق أسمع بصوتك الجميل لقصيدة ذنوبك تحصى.
حاضر. الله المستعان. يعني نحن على أبواب وأعتاب شهر رمضان، أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، فهذه رسالة أوجهها إلى عصاة الأمة عموما. فإياك ثم إياك أخي الحبيب والذنوب، وأنت على عتبة رمضان الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو وغفلة وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب. أما تذكر الموت المفاجك في غد؟ أما أنت من بعد السلامة تعطب؟ أما تذكر القبر الوحيش ولحده به الجسم من بعد العمارة يخرب؟ أما تذكر اليوم الطويل وهوله وميزان قسط للوفاء سينصب؟ تروح وتغدو في مراحك لاهيا وسوف بأشراك المنية تنشب، تعالج نزع الروح من كل مفصل فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب، وغمضت العينان بعد خروجها وبسطت الرجلان والرأس يعصب، وقاموا سراعا في جهازك أحضروا حنوطا وأكفانا وللماء قربوا، وغاسلك المحزون تبكي عيونه بدمع غزير واكف يتصبب، وكل حبيب لبه متحرق يحرق كفيه عليك ويندب، وقد نشروا الأكفان من بعد طيها وقد بخروا منشورهن وطيبوا، وألقوك فيما بينهن وأدرجوا عليك مساني طيهن وعصبوا، وفي حفرة ألقوك حيران مفردا تضمك بيداء من الأرض سبسب، إذا كان هذا حالنا بعد موتنا فكيف يطيب اليوم أكل ومشرب، فيا نفس خاف الله فيا نفس خافي الله وارجي ثوابه فهادم لذات الفتى سوف يقرب وقولي إلهي أولني منك رحمة وعفوا فإن الله للذنب يذهب ولا تحرقن جسمي بنارك سيدي فجسمي ضعيف والرجا منك أقرب فما لي إلا أنت يا خالق الورى عليك اتكالي أنت للخلق مهرب وصلي إلهي كلما زر شارق على أحمد المختار ما لاح كوكب فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لا فض فوك إني أحبك في الله
أحبك الله اللي سحت.
طيب إحنا نقرأ الإجابات اللي جات لنا عن طريق تفاعل المشاهدين معنا عبر الاس ام اس. السؤال اللي كان مطروح: ما هي الأسباب من وجهة نظرك التي دفعت الشباب للجوء أو للوقوع في العادة السرية؟ الإجابات اللي جات لنا من الشباب بتقول: لو تحجبت الأخوات والتزمت في الدين والتزمت الدين في لباسهن ولو اختفت قنوات العري أو ما يسمى الفن عندها نقول ما فيش حاجة اسمها عادة سرية. أخ آخر يقول: كنت أمارس هذه العادة وكنت عندما أمتنع ألتزم في الصلاة وعندما أفعلها أترك الصلاة تماما واستعنت بالله عز وجل على ترك هذا الشر وتذوقت الآن طعم الطهارة. أخ آخر يقول: ممن يدفع الشباب إلى العادة السرية البعد عن الشريعة الإسلامية والغناء الساقط. أيضا آخر يقول: الاستهانة بنظر الله ومشاهدة الأفلام الجنسية من أكبر الدوافع للعادة السرية. وأيضا آخر يقول: من أسباب ممارسة العادة السرية ضعف الدين والحرمان العاطفي وغياب الرقابة. آخر يقول: أعتقد أنه من أعظم أسباب هذا الأمر هو الفراغ وعدم وجود ما يشغل الشباب وما أيضا يفرغون فيه طاقتهم. هذه بعض الإجابات اللي جات لنا عن طريق الاس ام اس. شيخنا الكريم، ليك تعليق على هذه التفاعلات؟
والله شيء طيب. يعني أنا أنصح الشباب، يعني يا شباب أنتم عدة المستقبل، أنتم الشوكة التي في حلوق الأعداء. والله ثم والله إننا لنفرح بهذه الأعداد الكبيرة من شباب الأمة يتوبون إلى الله ويعودون إليه جل في علاه ويفتحون صفحة من جديد بالتوبة والعودة والإنابة إلى الله جل وعلا. وفي نفس الوقت نحزن على فئة معينة من الشباب تعيش في تخبط لا تعرف أين الطريق، فأنصح نفسي وإخواني بالتوبة إلى الله ونحن على عتبة رمضان. غدا يا شباب رمضان، اصطلحوا مع الله جل وعلا. وأنا أنصح إخواني الذين يفعلون هذه العادة وهي الاستمناء دائما بدعاء يوسف. يعني حينما سيقع الشاب في الزنا أو في الفاحشة أو في الفتنة عليه أن يقول بهذا الدعاء: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وأيضا بدعاء سيد الاستغفار الذي كل منا يحفظه.
نعم.
وأيضا بركعتي التوبة وبتحقيق شروط التوبة إلى غير
ذلك. أحسن الله إليك شيخنا، جزاكم الله خيرا. العادة السرية بين الطب والشرع، أنا أعرف أن هذا الملف ملف شائك وجد خطير وملف حساس جدا، كان لابد أن نناقشه بهذه الجرأة. يعني إحنا حبينا أن إحنا نعالج الأمر، مش إحنا نعرض الأمر ونسيبه، حبينا أن إحنا نعالج الأمر. ويعني أنا حاسس أن إحنا خرجنا من هذه الحلقة إن شاء الله عز وجل بفوائد عدة. أنا أنصح المشاهدين جميعا أن ينشروا هذه الحلقة عبر المنتديات، عبر القوائم البريدية، عبر الفيسبوك، عن طريق أي أمر ينشرونها وعن طريق استديوهات يوزعونها على الشباب، لأن هذه الحلقة إن شاء الله تفيد كثير من الشباب وغيرها من حلقات برنامج مع الشباب. أيضا جميع حلقات برنامج مع الشباب موجودة على موقعي، موقع عمر الحنبلي على شبكة الإنترنت. جميع الحلقات موجودة بجودات مختلفة ولله الحمد. في نهاية هذه الحلقة أيضا أود أن أرفع أسمى التهاني والتبريكات للأمة الإسلامية جميعا بحلول شهر رمضان المبارك، فكل العام وأنتم بخير. أهنئ على الخصوص والدي ووالدتي وإخواني وخطيبتي وأصهاري، وأيضا كل رفقائي وكل أصحابي، وأيضا شيخ الحبيب الشيخ محمد بسيوني، أيضا دكتور محمود الشعراوي وأهل بيته، كلهم جميعا كل العام وأنتم بخير. إن شاء الله معنا النهاردة بالليل بعد صلاة العشاء مباشرة سهرة خاصة عن شهر رمضان المبارك، ألتقي به مع حضراتكم بإذن الله تعالى مع شيخنا المبارك فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز وفضيلة الشيخ رضا بن عبد العزيز أبو الفتوح. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير باسمي وباسم جميع مشاهدي قناة الرحمة لفضيلة الشيخ محمد بسيوني، فجزاكم الله عنا خيرا شكرا كريما، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناتكم.
اللهم آمين.
ولعلنا إن شاء الله عز وجل نصلي فضيلتك في رمضان القادم ونسألكم الدعاء لنا ولقناة الرحمة وللقائمين عليها.
وإياكم على الحق، وأسأل أن يشفي شيخنا محمد حسان، اللهم اشفيه شفاء عاجلا.
آمين آمين.
لا يغادر سقما.
أيضا أود أن أرفع أيضا خالص الشكر والتقدير لأخي الحبيب سعادة الأستاذ الدكتور محمود الشعراوي مدير الأكاديمية المفتوحة للطب التكميلي، جزاكم الله خيرا دكتور محمود، شرفتنا ونورتنا، وإن شاء الله عز وجل تكون هذه باكورة لحلقات قادمة في برنامج مع الشباب
إن شاء الله.
مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة لكم تحيات جميع فريق عمل قناة الرحمة وتحياتي عمر الحنبلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى أحلى.